السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أرحب بكم مرة ثانية لتكملة محاضراتنا في مادة الاقتصاد الكلي ماكرو اكونومكس لطلبة السنة الثالثة كلية الإدارة والاقتصاد الجامعة الحرة فرع هولندا، وأنا الدكتور مقدام خليف عسكر القريشي. نقدم لكم محاضرة اليوم، وهي أيضا محاضرة مهمة ولها تأثير كبير في النشاط الاقتصادي، هي نظرية النقود والبنوك. ناخذها مرة واحدة، النقود والبنوك كضروري كمادة نطلع عليهم. كما تعرفون التبادل التجاري والعلاقات الاقتصادية بدأت بالتطور منذ أن نشأ الإنسان وبدأ يعيش على شكل تجمعات. وفي بداية الأمر كانت المقايضة هي السائدة في التبادلات، والمقصود بالمقايضة هو تبادل السلع والخدمات بين الناس، عدم وجود نقود أو عدم وجود أي عملة. ولكن هناك صعوبات كثيرة في المقايضة، منها صعوبة تحقيق التوافق أو الانسجام بين رغبات المشتركين في السوق، وثانيا صعوبة تقدير نسب المقايضة للسلع المتبادلة، وثالثا عدم قابلية السلع للتجزئة أو بعض السلع، أربعة عدم قابلية بعض السلع للخزن. هذا كله كانت من أهم المشاكل التي تعيق أو تزيد من صعوبة المقايضة. فبمرور الزمن فكر الإنسان بوجود ضرورة وجود وسيلة للتبادل، ومن هنا اكتشفت النقود. وتعرف النقود بأنها أي سلعة أو أي شيء يلقي قبولا عاما من قبل الناس كوسيط للمبادلة، ويستخدم مقياسا للقيم ومستودعا لها. يعني كل سلعة ويقيس قيمتها، وحدة واحدة من السلعة قيمتها كم تختلف من سلعة إلى أخرى، ومستودعا لها لأنه هي نفس القيمة، تحتفظ بالقيمة التبادلية لها. ومن خلال هذا التطور قلنا ظهرت النقود، وكثير من الناس أو الاقتصاديين أو المؤرخين ينسبون أصل النقود وخاصة الورقية إلى العهد اليوناني والروماني. ومن بعدها اكتشفت المصارف والبنوك نتيجة تطور الإنسان. فقبل ما ناخذ هذا ندرس ما وهي أهمية أو وظيفة النقود، لماذا تستخدم النقود؟ النقود تستخدم كوسيط للمبادلة، يعني medium of exchange، تبادل الأشياء. حيث تنفرد النقود عن غيرها من الأشياء والسلع بأنها الوحيدة التي تؤدي وظيفة وسيط للمبادلة بين مختلف البائعين والمشترين. وتبقى هذه السلعة هي سلعة وسيطة لا تستهلك، إنما تستبدل من وقت لآخر. الوظيفة الثانية للنقود هي مقياس للقيم ووحدة حساب، unit of account. يعني النقود تعمل على قياس قيمة السلعة وقيمة السلعة الأخرى، وتنسب قيم مختلف السلع والخدمات إلى النقود. ومن خلال هذا نقدر نقارن بين قيم السلع والخدمات إلى النقود من خلال تلك المقارنة. يعني مثلا كيلو من السكر كذا قيمته، كيلو من اللحم كذا قيمته، وهكذا. أيضا الوظيفة الأخرى للنقود هي مخزن للقيم. يعني المجتمع أو الناس لا ينفقون كامل دخولهم مثلا في نفس اللحظة التي يستلمونها، أي يحتفظون بقسم من هذه النقود، كاحتياطي للمستقبل، هذا يسمى خزن للقيم، ويعني بهذه النقود، لأن هذه النقود هي تمثل خزن مجموعة سلع وخدمات. هذه من أهم وظائف النقود. كذلك يمكن أن نعتبر النقود هي وسيلة لتكوين الثروة والادخار، يعني أصبح الميل للخزن النقود في مرحلة من المراحل هو هدف، ومن ثم تكوين الثروة. عرض النقود يعني كم نعرض من النقود، money supply أو supply of money، يعني أن يكون عرض النقود بمعناه عرض مجموع النقود المصدرة أو الصادر للتداول زائدا الودائع تحت الطلب. يعني لو نفرض عرض النقود نرمز له بM والودائع بD والنقود المتداولة بCR، فيكون M يساوي DD زائد CR. أما إذا أضفنا إلى الودائع، هي الودائع لأجل يعني لفترة محددة، أو الادخارات، فالS نرمز لها بS، فيكون الM عرض النقود يساوي DD الودائع زائد CR زائدا يعني المصدر النقود للتداول زائد S النقود أو الودائع لأجل. وعرض النقود هذا يكون خاضع للتغيرات تنشأ عن تصرفات، وهذه تتم بواسطة خزينة الدولة والبنك المركزي ومجموعة البنوك التجارية، كل هذه تؤثر على عرض النقود في البلد. يعني البنك المركزي طبعا هو يكون المسؤول أو الجهاز المسؤول عن السياسة النقدية وحسب متطلبات الاقتصاد الوطني، وهو الذي يراقب حركة السيولة والنقود ويشرف على العمليات المصرفية مع البنوك التجارية وقيمة العملة والعرض منها وإلى آخره. ونقدر نقول عرض النقود يساوي النقود المتداولة زائد الودائع تحت الطلب وزائدا الودائع لأجل. البنوك أو المصارف وأنواع المصارف، نبدأ بالمصارف التجارية. وهي مؤسسات تسليفية، أو هي عبارة عن مستودعات لتجميع الأموال من الناس وبالتالي إعادة تسليفها إلى المحتاجين، مثلا لأغراض شراء سكن أو أغراض شراء آلات أو لأغراض شراء مصانع أو إلى آخره من أنواع التسليف، ومن اسمها مصارف تجارية. يعني هي مؤسسات تسليفية مهمتها أن تلقي ودائع الأفراد القابلة للسحب بالشيكات، وكذلك التعامل بصفة أساسية في التسليف قصير الأجل مقابل فائدة معينة. وهذه البنوك أو المصارف تختلف عن المصرف المركزي للدولة بأنها لا تصدر الأوراق النقدية أو العملات أو الآخرين، هذا هو حق المصارف المركزية. ومن موارد المصارف التجارية يتكون رأس مالها الذي يدفعه المالك لهذه المصارف أو المساهمون في ملكية هذه المصارف، وكذلك التكون من الاحتياطي الذي تحتجزه هذه المصارف من الأرباح السنوية، يعني قسم من الأرباح لا يوزع على المساهمين إنما يستقطع كاحتياطي يضاف أيضا إلى رأس مال المصارف، وكذلك القروض التي تحصل عليها هذه المصارف من المصرف المركزي أو من مصارف أخرى. أما سياسة المصرف أو البنك بالنسبة للوداع، فكل المصارف تعمل إلى زيادة الوداع لديها من خلال دفع فوائد على وداع المودعين الجارية من أجل أن يكون لديها رصيد عالي من السيولة النقدية تستخدمها في مجالات مختلفة من الاستثمار، مثلا في البورصات أو في شركات أخرى أو استثمار مباشر أو وداع أو بناء سفن أو طائرات أو تسليف المقترضين لغرض امتلاك البيوت وإلى آخره. أعيد، الوظيفة الرئيسية للمصارف التجارية هي خلق الائتمان، يعني مؤسسات تقترض من الأفراد ودائعهم التي يودعوها لقاء فائدة معينة، وكذلك تقوم بتسليف الأفراد الآخرون لقاء فائدة معينة أيضا، فرق الفائدة هو يكون عائد للمصرف. المصارف التجارية يكون له تأثير كبير في النشاط الاقتصادي، يعني الإدارة الرشيدة في هذه المصارف تعمل على تشغيل كل ما زاد عن نسبة الاحتياطي القانوني لهذه البنوك، يعني تقوم بتقديم القروض أو الاستثمار في السندات الحكومية أو أسهم الشركات حسب ما ذكرنا سابقا، ونتيجة لهذا العمل أو سلوك البنوك فيكون لها دور كبير في الاقتصاد العام أو الاقتصاد القومي، يعني مساعدة القطاعين الخاص والعام على القيام بالاستثمارات اللازمة. المصارف المركزية أو المصرف المركزي للدولة، المصرف المركزي له وظائف معينة ولها خصائص أيضا محددة تجعل منها نظام متميز مهمته تنفيذ السياسة النقدية للدولة، حيث توفر النقد حسب متطلبات النشاط الاقتصادي السائد أن كان في حالة ركود أو أن كان في حالة انتعاش، يعني تعمل على توفير السيولة اللازمة، كذلك تعمل على الاهتمام بحفظ قيمة العملة، وسابقا كانت هي عبارة عن مستودع لخزينة الدولة في بداية الأمر، وبالتالي فإن المصرف المركزي للدولة يعمل على استقرار المستوى العام للأسعار مما يؤدي إلى دفع عجلة النمو الاقتصادي للبلد بشكل ثابت ومستمر، هذا في حالة حصته في النشاط الاقتصادي للبلد. أما أهم الوظائف الأساسية للمصارف المركزية أو للمصرف المركزي هي أولا إصدار أوراق العملة أو إصدار الأوراق المالية، يعني تحديد المصرف المركزي العدد الذي يصدر من الأوراق النقدية. وتغطية هذه طبعا العملات التي تصدر بالغطاء أما من بواسطة الذهب أو بواسطة العملات الأجنبية الأخرى كالدولار أو اليورو إلى آخره. ثانيا، القيام بدور مصرف الحكومة والمستشار المالي للدولة، يعني المصرف المركزي أو أحيانا يسمى المصرف الحكومي يحتفظ بالحسابات، والدولة تضع كل أموالها في المصرف المركزي. إضافة إلى هذا، يصدر المصرف المركزي جميع القروض الحكومية سواء كانت قصيرة الأجل أو متوسطة أو طويلة الأجل، وكذلك يعمل على دفع فوائد و تسديد قيمة القروض نيابة عن الحكومة. يعني يهتم كل النشاط المالي للدولة. فأحيانا في بعض الأحيان يصبح مصدر اضطراب للسوق النقدي هو البنك المركزي، وكذلك لأسعار الصرف وخلافه. وكذلك المصرف المركزي يقوم بتقديم الاستشارات المالية والنقدية إلى الحكومة من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة في الاقتصاد الكلي. كذلك يعمل المصرف المركزي على توفير السيولة اللازمة للمصارف التجارية في البلد عند ضرورة، خاصة عندما تتعارض أو تواجه المصارف التجارية أزمة سيولة عامة، فإنها تلجأ إلى المصرف المركزي من أجل أن يقدم لها هذه القروض وبضمانات معينة. أيضا المصرف المركزي من وظائفه هو الرقابة على الائتمان، يعني تعتبر هذه الوظيفة هي من أهم وظائف المصرف المركزي. يعني المصرف يعمل على تحديد حجم كمية النقود التي تستطيع المصارف التجارية أن تخلقها بما يتماشى أو يتناسب مع مستوى النشاط الاقتصادي المناسب للبلد سواء كان تضخميا أو انكماشيا. وأيضا المصرف المركزي يعمل على عمل سياسات مالية تتناسب أو تتماشى مع سياسة الدولة أو سياسة الحكومة. هناك أمور كثيرة يقوم بها المصرف المركزي، أيضا المصرف المركزي يقوم بعمليات السوق المفتوحة يعني المصرف المركزي يؤثر بالاحتياطات النقدية للمصارف التجارية بالزيادة أو النقصان، وذلك عن طريق بيع أو شراء السندات في سوق الأوراق المالية. يعني يحث المصارف التجارية على أن تتوسع أو تحدد من نطاق القروض واستثماراتها الجديدة. مثلا عندما يعمل المصرف المركزي على شراء سندات حكومية من نوع معين يترتب عليه تحرير شبكات أو شيكات بأثمانها للبائعين، وهي شيكات مسحوبة على المصرف المركزي نفسه. هذه الشيكات يودعها البائعون في مصارفهم التجارية التي يتعاملون معها، والمصارف التجارية بدورها ترسل هذه الشيكات إلى المصرف المركزي كي تضاف إلى حسابها هناك. يعني هذا يعني تحقق المصارف التجارية احتياطيا جديدا لدى المصرف المركزي، وبالتالي فهذا يزيد من قدرة المصارف التجارية على الإقراض والاستثمار. أما إذا دخل المصرف المركزي إلى السوق المالي كبائع سندات، فالمشترون يحررون شيكات على حسابات بالمصارف التجارية لحساب المصرف المركزي. وهذا بالنسبة للمصرف المركزي. كذلك إذا تذكرون درسنا المضاعف وحسابات المضاعف، وهنا أيضا يوجد مضاعف النقود الموسع أو مضاعف للنقود. أيضا نقدر نرسم منحنى يمثل الطلب على النقود. لو نفرض محورين، المحور الأفقي يساوي النقود، والمحور العمودي سعر الفائدة. فالطلب على النقود طبعا يزداد عندما تنخفض الفائدة، ويقل عندما تزداد الفائدة، ويتقاطع مع منحنى العرض النقود اللي نرمز له مثلا SMS في نقطة معينة، هي هذه نقطة توازن بين المعروض من العملة والمطلوب. لماذا نطلب النقود أو ما هي دوافع الطلب على النقود؟ لثلاثة أسباب حسب النظرية الكينزية. أولا لأجل المعاملات أو التعامل بها بالنقود، ثاني أو التبادل، ثانيا لغرض الاحتياطي يعني نحتفظ بالعملة كاحتياط المستقبل، أو ثالثا لغرض المضاربة وتخفيض أو رفع السعر. من أنواع البنوك التجارية، قلنا هناك أنواع عديدة من البنوك التجارية، ولها وظائف عديدة. مثلا قلنا إدارة أعمال وممتلكات العملاء، وتقديم الاستشارات الاقتصادية والمالية للعملاء من حيث الوظائف الأخرى والأكثر انتشارا في الوقت الحاضر للبنوك التجارية. ثانيا تمويل الإسكان الشخصي من خلال الأقراض العقاري. ثلاثة المساهمة في خطط التنمية الاقتصادية. وهناك بنوك متخصصة لغرض معين مثلا البنك الصناعي، وهذا يعمل على تشجيع المشاريع الصناعية ونشاطاتها ومساعداتها وتوسيعها وتطويرها وتجديدها، وكذلك زيادة فرص العمل أو تشجيع وتنمية ملكية القطاع الخاص لأسهم المشاريع الصناعية والسندات التي تصدرها. أو مساعدة سوق الأوراق المحلية على النمو والتطور في البلد، كذلك تشجيع الصناعات الصغيرة المحلية واليدوية عن طريق دعم هذه المنتجات بشكل جماعي، كذلك تعمل على تشجيع تمويل المشاريع الصناعية من مصادر التمويل الداخلية أو الخارجية. هذا بالنسبة للمصانع المصارف أو البنوك المتخصصة، هذا البنك الصناعي أو البنك الزراعي، فهذا البنك يعمل على توفير قروض موسمية لفترة قصيرة معينة، مثلا لشراء المستلزمات الإنتاج الزراعي كالبذور والأسمدة والمبيدات وإلى آخره، أو توفير قروض متوسطة الأجل قد تزيد عن 10 سنوات لمشاريع الري والآبار وتربية دواجن والأبقار، أو تعمل على توفير قروض طويلة الأجل من 10 إلى 20 سنة مثلا كمشاريع الري والكبيرة وإنشاء الأبنية لمساكن المزارعين وضمن الأراضي الزراعية وغيرها. وكذلك البنك التعاوني يتعامل مع الجمعيات التعاونية ويدير أمور التعاونيات ويدعم التعاونيات ويوفر لهم القروض أو يشتري منهم المنتجات وإلى آخره، أو يمنح لهم القروض الموسمية. كذلك هناك بنوك أخرى مثل بنك تنمية المدن والقرى وإلى آخره. ما هي مصادر الأموال اللي تحصل عليها هذه البنوك في أو ما هي مصادر أموال البنوك التجارية؟ ذكرناها بعض الشيء ولكن نذكرها بالتفصيل أو أنواعها، هي مثلا رأس المال المساهمين، فائض الخزانة العامة، ثالثا إيرادات الدولة المحولة إليها من مصادر إنتاجية، أو 4 القروض الخارجية والإعلانات بكافة أنواعها، 5 القروض الداخلية من السندات، أو 6 رسوم مقدرة على حصيلة الصادرات. وكذلك مساهمة البنوك التجارية وشركات التأمين أيضا، ودائع المؤسسات العامة والخاصة التجارية لدى هذه البنوك، حصيلة كذلك حصيلة الأرباح المتحققة من المشاريع التي تساهم فيها، ومصادر أخرى قد تكون حكومية أو خاصة. الـ International Monetary System، النظام الدولي المالي، حيث أسس هذا على بناء على هذا النظام البنك الدولي، بنك النقد الدولي، وحدد في هذا البنك من أهم المهام هو تحديد الـ Exchange Rate للعملات، لكل عملة لها Exchange Rate مقارنة بالدولار وبالتالي بالذهب. في بداية الأمر كانت بالذهب ومؤخرا أصبحت بالدولار، لأن في ذلك الوقت الدولة الوحيدة أو العملة الوحيدة اللي يكون الاقتصاد الوطني لها قوي بحيث تستبدل كل العملات بالذهب، فأصبح حل الذهب الدولار محل الذهب. الآن حلت كثير من العملات محل الدولار كاليورو مثلا. هنا البنك الدولي حدد مقدار العملات العالمية بالذهب وبالدولار، ولكن مؤخرا عزل الدولار عن الذهب وأصبح الذهب كسلعة قائمة بحد ذاته ولها سعرها العالمي، والدولار كعملة لقيمة نفسه وقيمة بعض العملات الأخرى التي لا تزال محتفظة بقيمتها أو مقيمة بالدولار فقط، بحيث في بعض الأحيان الدولار ينخفض والدولار أو الذهب يرتفع كسلعة معينة كما هو في الوقت الحالي. الآن نعمل بعض الأسئلة وناخذ بعض الأسئلة حول هذه المحاضرة كي يساعدنا على فهمها. السؤال الأول: ما هو أصل النقود وكيف كانت في بداية المجتمعات الإنسانية، وما هو تعريف النقود؟ سؤال 2: ما هي وظائف النقود وما هو عرض النقود وما هو المقصود بعرض النقود؟ السؤال 3: ماذا نستفاد من مضاعف النقود؟ سؤال آخر: كيف يحدث الطلب على النقود؟ سؤال آخر: ما هو الاختلاف بين وظيفة البنك المركزي للدولة والبنوك التجارية الأخرى؟ سؤال آخر: كيف يتكون رأس مال البنوك التجارية؟ سؤال آخر: ما هي أهم وظائف البنك المركزي للدولة، وما هو دور البنك المركزي والبنوك التجارية الأخرى في التنمية الاقتصادية للبلد؟ نأخذ بعض مصادر عن محاضرة اليوم، وبإمكانكم الحقيقة الرجوع على أي مصدر أو أي مجلة أو أي شيء يوضح لكم هذه المحاضرة كمصدر دراسي أو كمصدر خارجي. المصدر الأول: مبادئ الاقتصاد الكلي، تأليف عبد الحليم قراجة وآخرون. الطبعة الثانية عام 2001، عمان الأردن. مصدر آخر هو الاقتصاد الكلي، تأليف الدكتور عبد الرحيم بوادقشي وآخرون. عام 2004، دمشق سوريا. مصدر آخر البنوك في العالم، تأليف الدكتور جعفر الجزار عام 1986. مصدر آخر النقد الأجنبي، أسواق وأسعار الصرف، تأليف سيد عيسى المعادي عام 1984. أيضا مصدر آخر مقدمة في اقتصاديات النقود والبنوك تأليف الدكتور عبد الرحمن إبراهيم الإسكندرية عام 1984. مصدر آخر تصاديات النقود تأليف الدكتور عبد الرحمن يسري أحمد الإسكندرية عام 1979. أيضا مصدر جيد باللغة الإنجليزية هو Economics الطبعة 18 تأليف ساملسون نورد هاوس ماجرو هيل انترناشونال اديشن عام 2005. الفصل 25 و26. وبإمكانكم أيضا طبعا دراسة أي مصادر أو مراجع أخرى حول الموضوع أو الاتصال بنا أو السماع الحقيقة لهذه المحاضرة عدة مرات، لأنها محاضرة مهمة ولها تأثير كبير على النشاط الاقتصادي للبلد. هي أهم النقود وعرض النقود وقيمة النقود والطلب على النقود وسعر الفائدة والمؤسسات المالية اللي هي البنوك أنواعها ونشاطها في البلد ورأس مالها وعلاقتها بالبنك المركزي وحجم البنك المركزي ودور الفعال في التنمية وفي نشاط الاقتصادي للبلد. وإن شاء الله نتمنى لكم التوفيق في دراستكم وانتسابكم إلى الجامعة الحرة، ونلتقي عن قريب في المحاضرة القادمة إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.